من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم. أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم الركن الدبلوماسي، وبعد ذلك اليوم في التاريخ، ثم إندونيسيالي والافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسناً أيها المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى الأعلام. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. من المقرر أن ترسو أكبر سفينة سياحية في العالم تسمى Quantum of the Sea في ميناء جيليماس الواقع في لمبار بغرب لومبوك بمحافظة نوسا تنغارا الغربية. وذكرت شركة بلابوان إندونيسيا أو بيليندو الإقليمية الثلاثة أنها مستعدة للترحيب بوصول السفينة السياحية. وقال المدير العام الإقليمي لشركة بيليندو ثلاثة في لمبار كونتوي بيسونو في بيانه في مطرم يوم الخميس إن وصول هذه السفينة الرائعة كان علامة فارقة جديدة للسياحة البحرية الإندونيسية، خاصة في منطقة غرب نوسا تنغارا. من المقرر أن ترسو السفينة الفاخرة التابعة لشركة رويال كاريبيان كرويز لاينز في ميناء جيليماس في 21 من نوفمبر 2024، وستحمل السفينة حوالي 4000 راكب وألف من أفراد الطاقم. ويمل ويبيسونو أن يكون لوصول السفينة السياحية Quantum of the Seas تأثير إيجابي على الاقتصاد الإقليمي. فالأخبار المتوالية: افتتحت السفارة الإندونيسية بتونس فصول دورة اللغة الإندونيسية خلال فصل الصيف، وقدمت جوائز للمشاركين في الدورة الذي شاركوا فيها. وبحسب بيان مكتوب من السفارة الإندونيسية بتونس يوم الأربعاء قال السفير الإندونيسي بتونس زهير مصراوي إن دورة اللغة الإندونيسية تم افتتاحها بسبب الاهتمام المتزايد للمواطنين التونسيين بالدراسة والسفر إلى إندونيسيا. وقال السفير الزهيري إنه فخور للغاية لأن الاهتمام بتعلم اللغة الإندونيسية في تونس زاد في العام الماضي. لهذا السبب توفر السفارة الإندونيسية في تونس وحدات تعليمية ومدرسين للغة الإندونيسية حتى تتمكن من فتح فصول دورة اللغة الإندونيسية في السفارة الإندونيسية في تونس خلال فصل الصيف. وقال إن اللغة هي هوية الأمة وهي أيضا جسر دبلوماسي فعال للغاية لتحسين العلاقات بين البلدين. السفير زهيري متفائل بأن المشاركين في دورة اللغة الإندونيسية سيصبحون جسرا دبلوماسيا بين إندونيسيا وتونس. ننتقل لأخبار الدولية. انتقد عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الفيتو الرابع الذي استخدمته الولايات المتحدة على قرار وقف إطلاق النار المقترة في قطاع غزة. وأعرب مبعوث جمهورية الصين الشعبية فو شونغ عن خيبة أمله إزاء نتائج التصويت واتهم الولايات المتحدة بإعاقة أمل الشعب الفلسطيني في البقاء ودفعهم إلى المزيد من الظلام واليأس من خلال استخدام حق النقض. وقدر فو أن استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض أدى إلى تفويض سلطة مجلس الأمن والقانون الدولي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ودعا فو الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها كعضو دائم في المجلس على محمل الجد، ويجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التصرف بشكل جدي سلبي ومراوغ. في حين أعرب المبعوث الفرنسي نيكولا دي ريفير عن أسفه العميق لاستخدام الولايات المتحدة حق النقد، وأكد أن الوضع في غزة يتدهورون يوما بعد يوم. مزيد من الأخبار. أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية إغلاق سفارتها في كييف بأوكرانيا مؤقتا بسبب الاشتباه بضربات جوية. وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية فقد استند القرار إلى المعلومات الصادرة عن السفارة الأمريكية يوم الأربعاء بشأن احتمال شن ضربات جوية عالية الكثافة، ونصحت الحكومة الإيطالية مواطنيها باتخاذ إجراءات السلامة والبحث عن مأوى على الفور في حال حدوث إنذار جوي محتمل. وإلى جانب السفارة الإيطالية قررت السفارة الإسبانية في كييف أيضا إغلاق سفارتها مؤقتا بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة. ختام الأخبار. وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح إمبوكس LC16M8 LC16M8 لاستخدام في حالة الطوارئ في أفريقيا. تقرير من يورو نيوز يوم الخميس. هذا اللقاء هو الأول الذي تمت الموافقة عليه للأطفال بعمر 6 فما فوق، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الموافقة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى اللقاء في المجتمعات التي تعاني من طرفات في تفشي مرض الجدري إمبوكس، وهو مرض يتميز بأعراض مثل الحمى والتعب والطفح الجلدي المؤلم. وينتشر هذا الفيروس من خلال الاتصال المباشر بجلد الشخص المصاب أو من خلال الأشياء الملوثة. زادت حالة الإصابة بالجدري بين الأطفال بأكثر من 130% في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو أعلى عدد من الحالات في العالم. وحتى عام 2024 تم الإبلاغ عن أكثر من 53,000 حالة إصابة بالجدري في 19 دولة أفريقية مع 1,100 حالة وفاة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج الركن الدبلوماسي تحت الموضوع القنصلية العامة الإندونيسية في جوهر بارو تشرح رؤية الحكومة الجديدة لمجلس ولاية جوهر. أوضحت القنصلية العامة الإندونيسية في جوهر بارو بماليزيا رؤية ومهمة الحكومة الإندونيسية الجديدة لـ22 عضوا في البرلمان من مجلس ولاية جوهر في اجتماع عقد في مكتب القنصلية الإندونيسية العامة في جوهر بارو. وفادت وكالة أنترا يوم الثلاثاء أن القنصل العام الإندونيسي بجوهر بارو سيجيد ويديانتو قال إن الاجتماع يهدف إلى تقديم معلومات لأعضاء مجلس ولاية جوهر فيما يتعلق برؤية ومهمة الرئيس برابو سوبياتو ونائبه جبران راكابومينغ راكا وأهميتهما في العلاقات بين إندونيسيا وماليزيا وخاصة جوهر. وبصرف النظر عن ذلك، قدمت القنصلية العامة الإندونيسية في جوهر بارو أيضا معلومات عبر الإنترنت لأعضاء المجلس حول الجهود المبذولة لحماية المواطنين الإندونيسيين. وأوضح القنصل العام سيجيت رؤية الحكومة الحالية، وهي إندونيسيا معا تتقدم نحو إندونيسيا الذهبية 2045 وأستا تشيتا أو المهام الثمانية الرئيسية. كما أوضح التوافق بين أستا تشيتا ورؤية أجندة جوهر للأمام 2030 لأعضاء مجلس ولاية جوهر الذين كانوا حاضرين. وفقا لسيجيت، من خلال هذه الملائمة هناك على الأقل 4 مجالات للتعاون يمكن أن تشجعها إندونيسيا وجوهر، وتشمل هذه تحسين نوعية الإنسان وتطوير البنية التحتية وتطوير العلاقات الثقافية والسياحة. وأشار سيجيت أيضا إلى العلاقات الوثيقة بين الرئيس برابو وسلطان جوهر الذي يشغل حاليا منصب ملك ماليزيا يانغ دي برتوان أغونغ سلطان إبراهيم. ووفقا له، فإن توافق الرؤية والمهمة وكذلك العلاقات الوثيقة هي وسائل قوية للبلدين وخاصة جوهر بارو لزيادة التعاون المتبادل. وفي الاجتماع يوم الخميس الماضي، قال سيجيت إنه شجع أيضا أعضاء مجلس ولاية جوهر على تعظيم خدمة كساترية عبر الإنترنت، وهي عبارة عن برامج دردشة آلي قائم على واتساب طورته القنصلية العامة لإندونيسيا في جوهر بارو. ومن خلال استخدام ميزة الشكاوى على المنصة، يمكن لأعضاء المجلس نقل مشاكل المواطنين الإندونيسيين في مناطقهم الانتخابية مباشرة إلى القنصلية العامة لإندونيسيا في جوهر بارو للتعامل معه. وقال سيجيت منذ إطلاقها في أبريل 2023، إن كساتريا تلقت 2229 شكاوى مع نسبة حل للشكاوى تصل إلى 90%. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج الركن الدبلوماسي.
Voice of Indonesia min Indonesia ilal alam. Al-Yawm Fitarih. هذا اليوم في التاريخ الخامس الواحد والعشرين من نوفمبر عام 2024. نبدأ بإحياء اليوم العالمي للشجرة. يحتفل باليوم العالمي للشجرة في الواحد والعشرين من نوفمبر من كل عام بهدف زيادة الوعي بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة. وقد كان صاحب الفكرة جوليوس ستيرلينغ مارتن وهو عاشق للطبيعة من الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل مارتن عام 1854 من ولاية ميشيغان إلى نبراسكا وهي مناطق جديدة. تفتكر إلى الأشجار، أدرك مارتن أهمية الأشجار لتحسين جودة البيئة في مناطق القاحلة. وفي عام 1872 اقترح مارتن خلال اجتماع مجلس نبراسكا تخصيص يوم لزراعة الأشجار، وقد تم قبوله اقتراحه وتمت زراعة الأشجار لأول مرة في 21 من نوفمبر، ومن ثم تم الاتفاق على الاحتفال باليوم العالمي للشجرة في 21 من نوفمبر، وقد أقيم أول احتفال بهذا اليوم في إسبانيا. ننتقل الآن إلى اليوم العالمي للالتفاز. يحتفل باليوم العالمي للالتفاز في 21 من نوفمبر من كل عام اعترافاً بتأثير التلفاز الكبير على اتخاذ القرارات واعتباره سفراً لصناعة الترفيه. يعترف بالتلفاز كرمز للتواصل والعولمة، حيث يثقف ويعلم ويسلي ويؤثر في الرأي العام. أعلن عن اليوم العالمي للتلفاز عام 1996 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي 21 من نوفمبر من نفس العام عقدت الأمم المتحدة أول منتدى عالمي للتلفاز. نختتم هذا اليوم في التاريخ بإحياء اليوم العالمي للطائر ماليو. يحتفل باليوم العالمي للطائر ماليو في 21 من نوفمبر من كل عام، وقد تم تحديد هذا اليوم من قبل وزارة البيئة والغابات الإندونيسية بالتعاون مع عدد من الشركاء في 21 من نوفمبر عام 2020 في مقاطعة بوني بولانغو بجزيرة غورونتالو. وقد تم اختيار هذا التاريخ من قبل نشطاء الحفاظ على البيئة لأنه في 21 من نوفمبر عام 2001 تم إطلاق أول فرخ لطائر ماليو ولد بطريقة شبه طبيعية في الحديقة الوطنية بوغاني ناني وارتابوني. ويعتبر هذا جزءا من برنامج إنقاذ طائر ماليو الذي نفذته جمعية الحفاظ على الحياة البرية بالتعاون مع إدارة الحديقة الوطنية. وفقا للقائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فإن هذا الطائر الذي يحمل للإسم العلمي ماكروبالون ماليو مهدد بالانقراض، حيث شهدت أعداده انخفاضا كبيرا خلال العقود الأخيرة. يعد الطائر ماليو من الحيوانات الأصلية لجزيرة سلاوسي، وهو محمي بموجب القانون. وهذا كل ما لدينا لهذا اليوم في التاريخ. شكرا.
Thank you. telah pandai menatapku. Meskipun terkadang kau malu, sungguh begitu indah parasmu. Sederhana saja selalu, masih sama seperti dulu. Diri ini bertanya, adakah di hatinya walau sedikit saja. Aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau bukan untukku. Karena aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau memang untuknya. Setiap kali ku dengar namamu, masih aku bertanya, adakah di hatinya walau sedikit saja.
أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia. من إندونيسيا يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيالي تحت الموضوع
سلطت وزارة البيئة الضوء على الاستراتيجيات الرئيسية لإدارة النظام البيئي للخاث لتقليل الانبعاثات. أوضحت وزارة البيئة تركيز إندونيسيا على تقليل الانبعاثات من أراضي الخاث بما في ذلك استراتيجيات إدارة النظام البيئي الخاث من خلال مراقبة مستويات المياه الجوفية. وقالت أمينة المديرية العامة للتلوث البيئي ومكافحة الأضرار بوزارة البيئة نيتي ودياتي في مناقشة في الجناح الإندونيسي لمؤتمر الأمم المتحدة 29 لتغير المناخ COP29 في أذربيجان يوم الثلاثاء: إن إندونيسيا لديها هدف لتقليل غازات الدفيئة أو انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 29% أو ما يعادل 834 مليون مكافي ثاني أكسيد الكربون بالجهود الذاتية في عام 2030 كما هو مذكور في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا. وبصرف النظر عن ذلك فإن إندونيسيا لديها أيضا هدف خفض الانبعاثات بمقدار 1186 مليون طن من مكافي ثاني أكسيد الكربون أو 41% من مستوى الانبعاثات عندما تحصل على دعم من المجتمع الدولي. ووفقا لنيتي فإن أحد العناصر المهمة في استراتيجية خفض الانبعاثات هذه هو الإدارة المستدامة للنظام البيئي الخاث، حيث تلعب مراقبة مستويات المياه الجوفية دورا مهما، ومن خلال الحفاظ على مستويات المياه الجوفية المثلى ووفقا لها يمكن منع عمل أكسدة النظام البيئي الخاث الذي يطلق الكربون في الهواء. هذه العملية تخلق الظروف التي تكون عرضة للحرائق. تعاد مراقبة مستويات المياه الجوفية في النظام البيئي للخاث إحدى الاستراتيجيات لضمان بقاء النظام البيئي رطباً ومنع خرائق الأراضي التي يمكن أن تطلق كميات كبيرة من الانبعاثات. وقالت سنيتي إن الخاث هو نظام بيئي مهم للغاية، يحتاج إلى دعمه من خلال الاستثمار في مناهج الحلول المبتكرة وصلبة لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها من أجل مرونة المناخ. ووفقا لبيانات وزارة البيئة والغابة في عام 2017 وصلت مساحة النظام البيئي الخاث في إندونيسيا إلى 24,667 مليون هكتار، وهو رابع أكبر نظام بيئي خاثي في العالم بعد كندا وروسيا والولايات المتحدة. ومن هذا النظام البيئي الواسع تصل رواسب الكربون في الخاث الاستوائي في إندونيسيا إلى 46 جيجا طن. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيا لي.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3325 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعات اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
sunyi malam tanpa suara, hanya hati yang bicara. Kau di sampingku, diam membisu meski riuh dera jiwaku. Mungkinkah ada satu kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Oh, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku erat. Andai ku bisa, ingin ku mengerti betapa kini ku merindumu. Hanya namamu yang kini terus mengisi gema ruang-ruang jiwaku. Semoga ada satu kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Oh, terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku erat. Kesempatan merangkum rasa yang kini ada. Terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku.
Terbang bersamaku
meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku. Terbang bersamaku bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku. Langit berbintang memelukku, ya. Langit berbintang memelukku erat, ya.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إندونيسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى سومبر بيرو بجومبانغ بجوا الشرقية، فابقوا معنا متمنيا لكم لحظة سعيدة. أيها المستمعون، لأولئك منكم الذين يحبون السياحة المائية بمدينة جومبانغ بجوا الشرقية لديها وجهات مثيرة للاهتمام للزيارة، يطلق عليه وانا ويساتا أو السياحة المائية سومبر بيرو. عند الزيارة وينا ويساتا سومبر بيرو يمكنك تناول الطعام وحتى شرب القهوة فوق مجرى النهر. فضلوني، يجب أن تجربه. لا تقلق بشأن المسافة، فإذا انطلقت من وسط مدينة جومبانغ إلى الموقع فالمسافة حول ساعة فقط. يقع هذا المعلم السياحي في قرى وونو تيرتو بناحية وونو سلام ببلدية جومبانغ، على وجه التحديد على سفوح جبال أنجس مورو. أيها المستمعون، للدخول إلى منطقة سياحية مائية سومبر بيرو سيتم تحصيل تذكرة من 5,000 إلى 10,000 روبية. عند دخولك إلى هذه المنطقة السياحية ستشعر بالهواء النقي، بالإضافة إلى الأجواء الجبلية الجميلة والباردة. ويمر بهذه المنطقة السياحية نهر يبلغ طوله حوالي 200 متر ومتوسط عرضه 4 أمتار. يتمثل عامل الجذب في السياحة المائية سومبر بيرو في أنه يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالمأكولات التقليدية على النهر الذي يأتي مباشرة من ينابع جبل أنجس مورو. تتوفر أماكن جلوس مختلطة مع طاولات تكفي لعشر أشخاص لكل كرسي. سوف تدلل قدميك بتدفق المياه من المنحدرات الجبلية. أما بالنسبة لسعر الطعام نفسه فهو في المتناول نسبيا. بعد الاستمتاع بالمأكولات المحلية الشهية، لا تنسى التقاط صور للجمال الطبيعي للسياحة المائية سومبر بيرو. المنظر الطبيعي وجميل جدا. يمكنك التقاط صور أو صور سيلفي في وسط النهر أثناء تناول الطعام، أو على ضفة النهر أثناء اللعب في الماء. هناك أيضا العديد من مواقع التصوير المتاحة مثل الجسور الملونة والبقع على شكل قلب والفراشات وأشكال اليد الكبيرة. تعرف وونو سلام بأنها منطقة إنتاج دوريان في جومبانغ بجوا شرقية. في هذه المنطقة السياحية يمكنك الاستمتاع بفاكهة دوريان المحلية اللذيذة. يوجد أيضا حمام سباحة هنا. يوجد حمام سباحة واحد فقط وهو ليس كبير. يمكنك تجربة الإحساس بالسباحة وسط الغابة في جو بارد ومنعش. إذا كنت ترغب في قضاء الليل فهناك 3 وحدات إقامة منزلية متاحة للإيجار. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتان الإندونيسي من منطقة السياحة المائية سومبر بيرو بجوا الشرقية، وإلى اللقاء للحلقة أخرى.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان. استمع طيبا.
أعزائي المستمعين الأحباء، أهلا بكم في حلقتنا الجديدة من منوعات الألوان. في مستهل كل شهر ديسمبر يحتفل سكان منطقة بانجاي في وسط سلاوسي بطقسهم التقليدي المعروف بمالابوت تامبي، وهو طقس فريد يقام لجمع بيض الطائر ماليو النادر. يعتبر هذا الاحتفال تعبيرا عن الامتنان لموسم حصاد البيض، ويقام الحدث الرئيسي لهذا التقليد في قصر مملكة بانجاي الواقع في مقاطعة بانجاي لاوت. لا يزال سكان بانجاي وباتوي يلتزمون بهذه العادة الأصيلة التي تعد إرثا ثقافيا يعزز الترابط بين المقاطعات ويحافظ على القيم التقليدية العريقة. أعزائي المستمعين، ما يميز تقليد مالابوت تامبي هو مشاركة ثلاثة مقاطعات في إحيائه، وهو بانجاي لاود، بانجاي وبانجاي كابولاوان. وقد أدرجت هذه المقاطعات هذا التقليد ضمن فعاليات مهرجان تامبي الذي يقام هذا العام من الأول إلى الرابع ديسمبر. يهدف المهرجان إلى إبراز التراث الثقافي المحلي وتعزيز الاقتصاد المجتمعي عبر الأنشطة الثقافية المميزة. مستمعينا الأعزاء، يقدم مهرجان تامبي مزيجا ساهرا من الموسيقى التقليدية ورقصات الفولكلورية والمعارض الفنية وعروض الأزياء والمهرجانات الغذائية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية الأخرى التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وتقام جميع هذه الأنشطة في حديقة مدينة بانجاي. وعند زيارتكم لمنطقة بانجاي لحضور المهرجان، يمكنكم أيضا استكشاف معالمها الطبيعية الخلابة مثل شاتي تانجون غوندول وشاتي أوياما وشلال ماتوبي وقرية موبانغ موبانغ السياحية. من الأعزاء، ابقوا معنا لاستكشاف المزيد من تنوع ألوان الثقافة في منوعات الألوان، وإلى اللقاء.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية آنفاً، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
أعزائي المستمعين الأحباء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحبب منوعة الأغاني. اليوم سنأخذكم في رحلة موسيقية لا تنسى مع إحدى الأغاني الخالدة لفرقة كلاب بروجيك الإندونيسية الشهيرة. تأسست فرقة كلاب بروجيك في 23 من أكتوبر من عام 1986 على يد كاتون باغاسكارا كالمغني الرئيسي وعازف الباس والجيتار، وليلو أو رومولو راجيمان كعازف الجيتار والمغني، وأدي أدريان عازف لوحة المفاتيح والبيانو والمركب الموسيقي، وأري برهان كعازف الطبول. واستمدت الفرقة اسمها من الأحرف الأولى لأسماء أعضائها، بينما يرمز الحرف الصغير أ إلى وجود عضوين باسميهما حرف أ، وهما أدي أدريان وأري برهاني. في عام 1989 أصدرت الفرقة ألبومها الأول بعنوان كلا، الذي حصد ترشيحا لجائزة باس لعام 1990 ضمن فئة موسيقى البوب روك. ومن بين أبرز أغاني هذا الألبوم أغنية تنتانغ كيتا، وهو من تأليف كاتون باغاسكارا. تتحدث الأغنية عن ذكريات رومانسية مليئة بالشجن والحنين إلى لحظات ماضية مع شخص مميز في حياة كل منا. وبالفعل من منا لا يحمل ذكريات لا تنسى في حياته؟ والآن مستمعينا الأعزاء، استمعوا معنا برائعة تنتانغ كيتا، الذي يعني أن من أداء فرقة كلاب بروجيك، استماعا ممتعا.
Sejati, ah, da 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 da.
فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia، أو على حسابنا X @voiindonesia. ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voi@voinews.id.